يعني والله
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء أما بعد فيقول المصنف رحمه الله صفة الجلوس للتشهد ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة وفي رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. يبقى أول شيء في أن يضع يديه على ركبتيه فإذا به يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ماشي الحال واليمنى على اليمنى ويعقد 53 ويشير بإصبعه السبابة هي إشارة هذه كده. يبقى إذن هذا أول صفة واردة يبقى الإيد على الركبة الشمال على الركبة والثانية يشير بها هكذا. ورد زيادة شذة وهي أنه يحرك أصبعه والروايات الواردة في تحريك الأصبع في السبابة في أثناء التشهد روايات الراجح فيها أنها شذة وفيها مخالفة للأحاديث ومنها الحديث الذي يليه وحديث وائل بن حجر أن النبي وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فقوله رأيته يحركها يدعو بها هذه زيادة شذة وكل الحديث روية من طرق كثيرة متعددة لا يوجد فيها ذكر لتحريك الأصبع لا يوجد فيها ذكر تحريك الأصبع. ومعنى قولنا شذة يعني إيه؟ يعني إسمها صحيح لكنها مخالفة للروايات التي أوثق منها مخالفة للروايات التي أوثق منها. لو إحنا اعتبرنا أن الراوي إذا خالف 19 راويا في زيادة اعتبرناها زيادة ثقة فلا يوجد شذوذ في الحديث فيما أعلم واضح. لو اعتبرنا الراوي إذا خالف 19 راوي في الحديث في زيادة سواء كان في المتن أو في كذا واعتبرنا هذا زيادة ثقة يبقى لا يوجد شذوذ لأن الشذوذ هو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. 19 راوي بالنسبة للراوي في مجموعهم أوثق من ذلك الراوي بمراحل. وعلى كل المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين فبعض أهل العلم المعاصرين كالعلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى في صفة صلاة النبي تصحيح هذه الزيادة وغيره من أهل العلم يرى أنها معلولة وأنها لا تصح وعليه فالأصل الإشارة من أول التشهد إلى آخره مع عدم التحريك إشارة بالأصبع بالسبابة من أولها إلى نهايتها. ضعيف هو يطلق على الشيطان. قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ليكون موافقا لرواية ابن الزبير. شو الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها كذلك لفظ إذا دعا لا يحركها شاذ يعني هذا أيضا شاذ. الثابت وصف فعل النبي فقط لكن بإثبات كان يحركها وبإثبات وبقول كان لا يحركها كلاهما شاذ لكن الروايات الصحيحة مدارها على أنه كان يشير بأصبعه فقط صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد في أكثر من موطن من الدعاء لأن التشهد ينقسم إلى دعاء في دعاء الثناء ودعاء المسألة دعاء الثناء على الله عز وجل ودعاء المسألة في نهاية التشهد خالص ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فناسب فيه أن يشير بأصبعه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر كان إذا دعا يشير بأصبعه، فوردت الإشارة في بالأصبع في أكثر من موطن بدون بالإشارة دون تحرك كده تلفت نظر الناس اللي حواليك، وبعض الإخوة بقى إيه واخدها يعني طالع نازل بقى بيضرب المطرقة، خدت بالك انت ازاي؟ لكن الروايات شزة على ما فيها من على ما فيها من حركة كثيرة في الصلاة تتنافى مع السكون والخشوع، الله أعلم. طالما احنا نقول كده لأن النص عندنا مش ثابت فنتكلم حتى فقهيا يعني. نعم وحتى على فرض صحة الذين قالوا بتحريكها ما قالوش كده، انما قالوا اللي هو التحريك الخفيف ده اللي هي اللي مع الإشارة نوع من الايه من الإشارة الخفيفة، اما اللي يعمل كده ده هذا اسمه خفض ورفع. واظن كان الشيخ الحويني الله يحفظه بارك في عمره ويشفيه ويعافيه كان يحكي عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه لما ذهب إليه في الأردن في الفترة التي ذهب إليها أن الشيخ كان قرأ صفة صلاة النبي وكان ينفذ ما فيها، فكان يفعل هكذا وهو بتشهد، فالشيخ الألباني شافه قال ما هذا الذي تفعله؟ قال هذا موجود في صفة صلاة النبي، أنت صححت الزيادة. فقال أنا قلت التحريك لكن ده اسمه ثني وفرد، ما شنوش تحريك كده ثني وفرد للأصبع، لكن التحريك على 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 من صحح الزيادة من العلماء يرى أنه هكذا إن هي بس يعني كأنه الإشارة ذات نفسها تحريك لا ينافي الإشارة، بمعنى آخر إن التحريك لا ينافي لا يبقى الإشارة هي موجودة هي زي ما هو فاعل، إما على هكذا أو على هكذا بالقبض أو بالحلقة ويشير كده، يبقى إما يرضع لي كده يا إما يشير كده ويبقى التحريك هكذا، أيوة يا إما كده أيوة يا إما بالحلقة كده، كل ده وارد، كلاهما وارد، كلا وارد اللي في الحديث الأول. أيوة الوارد في الحديث وائل بن حجر في غيره أنها من أول التشهد. لو إحنا نظرنا إلى أقوال الفقهاء هنلاقي في أقوال يعني يقول لك ارفعها من التشهد بس، وبعضهم يقول لك ارفعها من التشهد إلى الدعاء، وبعضهم يقول لك في النصف الأخير، الراجح من أول التشهد لآخره، لأن ده الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. وزي ما قلت إن التشهد من أوله إلى آخره دعاء، تشهد النصف الأول منه دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الدعاء في أن تسأل بتصلي على النبي، ده نوع من أنواع الدعاء المسألة، ثم تتخير من الدعاء ما شئت، فكل لها إيه تشهد كل دعاء فيناسب معها الرفع إليه وماشي الحال. وعن الزبير رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارة. يبقى هنا اللي هي الصيغة اللي انت تسأل عنها الآن اللي هي وضع الإيد جاي ورفع ايه ورفع السبابة فقط، ده النص بتاعها اللي احنا لسه قارينه. ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض والإشارة بسبابة اليد اليمنى فقط. يبقى ورد انك تقبض الإيد وترفع، ورد انك تحط إيدك كده وترفع صبعك بس، حطيت ايدك عادي كده على ايه وترفع ايه، كلاهما وارد صحيح وكلاهما محمول على التنوع، يعني احيانا افعل هذا واحيانا افعل هذا. لا شرب ايه تعمل حلقة كده، لا لو مش هتعمل كده افرد كده، ايوه كده. ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى خلاص تكلمنا فيها. ثانيا أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم، فعن نمير الخزاعي اسناده ضعيف هو. وعن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال أحد يا سعد، يعني بصاب بأصبع إيه واحد، فتكون الإشارة بأصبع واحد. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه فقال هو الإخلاص اسناده ضعيف. وقال أنس بن مالك ذلك التضرع اسناده ضعيف. وقال مجاهد مقمع للشيطان صحيح. ورأى الشافعية أن يشير بالأصبع مرة واحدة عند قول إلا الله من الشهادة، عند الحنفية يرفع سبابته عند النفي ويضعها عند الإثبات. وعند المالكية يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ, إلى أن يفرغ من الصلاة. ومذهب الحنابلة يشير بأصبعه كلما ذكر اسم الله إشارة إلى التوحيد لا يحركها. وإحنا تكلمنا من الراجح الإشارة من أول شهود إلى آخره. طبعا من أراد نوع من التفصيل في مسألة البحث الحديثي في رسالة قيمة كان مقدم لها الشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله اسمها البشارة بتحقيق حديث الإشارة, اسمها البشارة بتحقيق حديث الإشارة, جمع فيها كل المرويات الواردة في هذا الباب وأثبت شذوذ زيادة التحريك في هذا الحديث. أن يفترش في التشهد الأول ويتورط في التشهد الأخير. أظن إحنا عارفين التشهد والتورط. التورط يعني الورك يكون على الأرض, والتشهد يعني والافتراش اللي هو يكون بيفترش رجله, بيعمل رجله الشمال فرشة, يعني بيقعد إيه, بيقعد على رجله الشمال, الرجل اليمين منصوبة كده, ولما يقعد على رجله الشمال يتنيها ويقعد عليها يبقى اسمه افتراش. لما يجلس بالورك ينزل بيه على الارض يبقى اسمه ايه, التورق. ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التورق. سنة في التشهد الاخير من صلاة من فريضة ثلاثية او رباعية, يعني سواء كانت ثلاث ركعات او اربع ركعات. اما اذا كانت ركعتين او تشهد اوسط او اي جلوس اخر فالسنة فيه الافتراش. طب واحد بيتعب ما يقدرش يتورط, احنا بنقول ان هو سنة ما هوش فايه, ما هوش فريضة. طيب التشهد الاول هو بيذكر السنن الان ولا ايه؟ طبعا ذكر السنن في التشهد الاول طبعا ده في نظر شديد, لان التشهد الاول فريضة هنتكلم فيه. يرى جمهور العلماء ان التشهد الاول سنة لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي قام في صلاة الظهر وعليه جلوس, فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم, وسجد الناس معه فكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. هذا الكلام لا يفيد أن التشهد الأوسط سنة, إنما يفيد أنه ليس بركن. في فرق بين السن بين الركن والفريضة في مسألة إذا نسيت حاجة فيها. لو أنا نسيت في الصلاة ركن يعني نسيت ركوع, نسيت قيام, نسيت قراءة الفاتحة, نسيت سجود, ده دي أركان. نسيت القيام بين السجدتين مثلا, الجلسة بين السجدتين وهكذا, فدي اسمها أركان. الركن إذا الإنسان نسيه لا يسعه من يجبره بسجدتين سهو فقط, إنما ينبغي أولا أن يأتي بالركن ثم يسجد في آخر الصلاة للسهو. مثاله إنسان صلى وبدأ من أن يركع سجد, يقول الله أكبر, بدأ ما ينزل على الركوع نزل على إيه, نزل على السجود. عملتها أنا في بعض الأوقات كده شدة الأحداث في خطبة في صلاة جمعة. الصورة دي ماشي الحال, فقام نزل على السجود مرة واحدة. لأن ينزل على السجود ده نسى إيه, نسى الركن. هنفرض إنه كمان سجد وجاب السجدة الأولى ونزل هو لسه وسجد السجدة الإيه التانية, اهو بعيد عن الركن خالص اهو. لو افتكر هو في السجده الثانيه انه ما جابش الركوع يقوم من مكانه ده على الركوع مباشره, لانه كل ده غلط, فينبغي انه يرجع للوضعيه الايه اللي كان المفروض يعملها, فيرجع مباشره للركوع. يبقى اذا تذكرت انني تركت الركن وانا في نفس الركعه خلاص اترك ما انا فيه وارجع الى الركن ثم أكمل الصلاة عادي, ثم بعد ذلك أسجد للسهو. واضح؟ أيوة. يبقى دي الصورة الأولى. الصورة الثانية, لو تذكرت في الركعة التي تليها مش في نفس الركعة, أعتبر الركعة التي نسيت فيها الركن لاغية. خلاص؟ تعتبرها إيه؟ لاغية, يعني كأنها لم توجد. زي الناس بتوع الكمبيوتر يقول لك اعمل لها شيفت ديليت, يعني مش موجودة خالص, صح كده؟ يبقى من يبقى الركعه مش موجوده فبتكمل على انك ما جبتش هذه الايه الركعه. لا ما احنا بنتكلم كل ده على ايه؟ على الاركان. يبقى الركن لما يتنسى بنرجع له تاني صح، لكن الواجب لو نسيته بجبره بسجدتين سهو وهو والسنه عند من يرى سجدة السهو عن السنه. فهنا الرسول اللي ثبت عنه لما نسى التشهد الاوسط عمل ايه؟ سجد سهو بس صلى الله عليه وسلم. فدل على ان تشهد الاوسط ما هوش ركن، لكن ما خرجوش من كونه واجب. يبقى ده مش دليل على ان تشهد الاوسط سنه. احنا بنحكي كل ده عشان الحته دي. يبقى ده مش دليل على الحديث ده مش دليل على ان تشهد الاوسط سنه، انما دليل على انه ايه واجب. ولذلك الحافظ ابن حجر لانه من اهل الحديث رد على الشافعيه وهم من القائلين بان تشهد الاوسط ركن، رد عليهم فقال هذا الحديث يفيد انه ليس بركن. الشافعيه من القائلين بان تشهد الاوسط سنه، فهو رد عليهم وقال الحديث يفيد ان التشهد الاوسط ليس بركن لكن لم يخرج عن الفرضيه عن كونه ايه من الواجبات. يبقى ما عندناش دليل يفيد ان التشهد الاوسط ايه سنه. والراجح هو قول من قال بانه واجب وليس بركن، وهذا الواجب اذا نسيه الانسان بيجبره بسجدتي سهو. طيب انت ارجع للتشهد الاوسط لو تذكرت قبل القيام للركعه التي تليه، لكن اذا قمت واعتدلت لا اعود اليه مره اخرى واكمل الصلاه واسجد للسهو فقط. فهذا لكن بعض الائمه بيحصل له رهبه وخوف من المامومين. عارف الامام اللي بيتبع الماموم هي في الصوره دي، ينسى ويقوم ويقف المأموم يقول سبحان الله سبحان الله، الكل يردد عاوز يجلس تاني للتشهد. وما دام انت اعتدلت ووقفت ما تنزلش تاني، المأموم يتبعك وتكمل الصلاه وتسجد للصلاه للسهو في اخر الصلاه. لو رجعت تاني خالفت السنه وصلاتك صحيحه. خلاص اللي قال باطله هو الذين قالوا بان الشهد الاوسط سنه، احنا نقول في مصر يعني دي مرتبطه بدي، مسالتين دول مرتبطين ببعض. بيقول انها مش باطله وان عشان تبطل صلاه الناس هات لي دليل، ما تبطلش صلاه بدون دليل. لكن اللي بيقول لك انها سنه يقول لك ده رجع من فريضه ساب ركن السنه اللي قال باطله. فده مبني على ان التشهد الاوسط ايه؟ قول ده مبني على ان التشهد الاوسط سنه وهو مش سنه الراجح. محل نظر مش بالاتفاق. اتفضل. اعتبر ابني على الاقل. يعني انا شاكك انا في السجده الاولى ولا الثانيه، يبقى انا في الاولى. انا في كده يعني. لو هو امام يجيبه اذا تذكره قبل القيام للركعه الثالثه. قبل القيام هو لسه في اثناء الحركه قبل ان يستتب قائما. وهو نص قومه كده ينزل تاني. لا اسم الركوع ركن، ما ده اللي احنا عايزين نقوله. في فرق بين الركن والركوع. الرسول بين صلى الله عليه وسلم لما نسى الركن بين احنا نجيبه تاني، لكن الواجب بين ان انت يصح انك تجبر الواجب بسجدتين ايه سهو. ما انت بتسجد سهو ليه؟ مقابل نسيانك لهذا الايه لهذا الواجب. معايا؟ يبقى فرق في الصلاه بين الاركان وبين الواجبات وبين السنن. الركن لازم تجيبه تاني وبعدين تسجد للسهو. خلاص الواجب يكفيك انك تسجد للسهو لو نسيته بس، مش لازم تاتي به مره اخرى. السنه أنت مخير بين أن تسجد للسهو وبين أن لا تسجد للسهو فيه. واجب بس مش فريضة، مش ركن. مش ركن، إنما واجب فقط. فيكفيك فيه إيه؟ مجرد سجود السهو. وليه؟ لأن ليه بقى ده مش من عندنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه، الحديث قارينه، لما نسيه جبره بسجدتين سهو. فده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه نعم. لا هو الركن بس بيتحمله عنك الامام. واضح؟ لان انت لو منفرد وبدات من الركوع ينفع؟ انا بسال، انا بقول لي يعني بديك الفرق بين الصورتين. يبقى لو انا منفرد وبدات من الركوع او امام وبدات من الركوع صلاتي بطلب الاتفاق. لكن هنا ليه؟ هنا لان الامام بيتحمل عن المأموم بعض الاشياء التي يتركها، منها ان هو يلحق الصلاه في الركوع. طيب يقول بعد ذلك استحباب التخفيف فيه، اي في التشهد الاوسط. قال الحافظ في الفتح قال ابن بطال: والدليل على ان السجود السهو لا ينوب عن الواجب انه لو نسي تكبيره الاحرام لم تجبر، فكذلك التشهد لانه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته. هو حكى يعني حفظ حكى في الفتح حكى ايضا القول بالوجوب، وقال يعني هو رد على جزئيه ايه، هو كشافعي خد دي كمذهب عشان تعرف الكلام اللي بقول، لكن هو انتقد استدلال المذهب. الاستدلال في المذهب بيكون بصورتين، بحاجه اسمها النص والتعليل، ماشي؟ فهو استدل على انه سنه هنا بالتعليل ورد على اللي استدلوا بالحديث. واضح؟ اللي استدلوا بالنص قال لهم النص ده مش حجه معاكم، من انصافه النص ده مش حجه. ليه؟ لان النص ده يفيد انه مش ركن، لكن ممكن نقول ان هو سنه عشان كده، لانه هيئه ما فيش فيها ذكر فلا يجب بايه؟ بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح. واحتج غيره بتقرير صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد ان علم انهم تعمدوا تركه وفيه نظر، وممن قالوا بوجوبه الليث بن سعد واسحاق واحمد في المشهور وهو قول الشافعي، وفي روايه عند الحنفيه. واحتج الطبري لوجوبه بان الصلاه فرضت اولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا. شوف الامام الطبري، فلما زيدت لم تكن الزياده مزيله لذلك الوجوب. كلام شديد شديد جدا. الرد عليها ان تكبيره الاحرام ركن وليست واجب. استحباب التخفيف فيه، يستحب التخفيف فيه. فعن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعتين الاوليين كانه في الردف، يعني كأنه جلس على الجمر. ده اسناده ضعيف، لكن هو ده ثابت من فعل الصحابه ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حديث حسن، الا ان عبيده لم يسمع ابي عبيده الا ان عبيده لم يسمع من ابي. هو من عبيده دي غلط، لانه المفروض ابي عبيده ابن مسعود اسمه ابو عبيده، ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود، ولا سعد، لا سعد بن ابي عبيده بن عن ابي، ايوه ابن مسعود اسمه ابو عبيده مش عبيده. فهنا الا المفروض تبقى هنا كده، الكلام ده يبقى مكتوب كده. قال الترمذي حديث حسن، الا ان ابا عبيده لم يسمع من ابي. نعم ايوه اسمه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود. الا ايه؟ الا ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه. ماشي. قال الترمذي: العمل على هذا عند اهل العلم يختارون الا يطيل الرجل في القعود في الركعتين لا يزيد على التشهد شيئا. وقال ابن القيم: لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول، ولكن انه صلى الله عليه وسلم وعلى اله في التشهد الاول، يعني ما صلاش الصلاه الابراهيميه يعني على الرسول التشهد الاول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا وفتنه الممات وفتنه المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فانما فهمه من عمومات واطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الاخير. ده قول الجمهور والراجح. عارفين هو هنا بيتكلم في مساله ايه؟ مساله ان احنا في التشهد الاوسط نحكي ونقول نجيب زياده اللهم صل. التشهد عندنا التشهد ينقسم الى قسمين، التشهد نفسه والصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء، خلاص التشهد بينتهي عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كده شهد خلص. بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية لما قال نزل يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللي هو الصلاة الإبراهيمية المحفوظة. فهكذا، فهل إحنا في التشهد الأوسط نعوله زي الأخير بالضبط؟ ده قول بعض العلماء، قال لك دي الأصل ودي العمومات وما فيش دليل على التفرقة بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. القول الثاني وهو الراجح أن التشهد الأوسط ثبت، أن التشهد الأوسط ثبت أنه عموما من فعل كثير من الصحابة أنه بيكون أخف من الإيه من التشهد الأخير، وإن الراجح أن الصلاة الإبراهيمية والدعاء كلاهما سنة، يعني الواجب فقط لغاية أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالتخفيف هيكون في إيه بين التشهد الأوسط والأخير؟ التخفيف يكون في ترك الزيادة الواردة عن التشهد. فلذلك رأى كثير من الناس بفعل بضميمة فعل كثير من الصحابة بالتفرقة بين التشهد الأوسط والأخير بأن التشهد الأوسط يكون سريع، إلا أن التشهد الأوسط يقتصر فيه على التشهد فقط إلى قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واضح؟ فهنا يكتفى إلى هذا القدر فيه. بعد العلم قال تزيد، أنت ما بتصلي لو أنت الإمام طول ليك أنك تقول، مش إشكالية لأنك بدأ تجلس فارغ، لكن هنتكلم الأصل أن تنتهي عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله وتزيد في الأخير، سيما وإن الصلاة على النبي والأخير سنة. الدليل على أن الصلاة على النبي تشهد سنة أن بعض العلماء بيرى أنها ركن وبعضهم بيرى أنها فرض زي الظاهرية. الدليل على أنه سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل واكتفى بالتشهد وسلم لم يأمره الرسول بالإعادة، وإنما قال عجل هذا، أي استعجل، إذا كان أحدكم في صلاته فليثني على الله بما هو أهله ثم ليصلي على نبيه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، دورة الصلاة. فمن هنا يتبين أن الرسول أرشده فقط إلى الأفضل وإلى الأحسن، فلو كان واجبا لأمره بالإعادة. فقال يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بإحدى الصيغ التالية، تقرأ هذه الصيغ كلها ثابتة صحيحة. الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام ثبت أيضا في أحاديث كثيرة، وكل الذي أورده المصنف صحيح. نعم، اللي استدل على ان الصلاة الإبراهيمية ركن او واجبة اللي استدلوا الاثنين بحديث واحد، وهو بحديث يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، فقال قولوا اللهم صل على محمد. فهم نظروا الى الامر في قوله قولوا اللهم صل على محمد، قالك إذن أمر، والأمر يفيد الوجوب، وعلى ذلك الصلاة الإبراهيمية إيه واجبة. لكن أنت إذا نظرت تجد أنه له صارف الذي ذكرته من ناحية، ثانيا ده مش أمر ابتدائي، ده هما بيسأل يا رسول الله كيف أصلي عليك فقال قل كذا، فده أمر تعليمي وليس أمر إيجاب، كما هو واضح من سياق الحديث. هذا خلاصة يعني إلى الحديث رقم 6 بس ضعيف، حديث رقم 6 في الدعاء بعد التشهد الأخير ضعيف، وكذلك الحديث الخامس في أخذ ورد، يعني في أخذ ورد. نعم، لنفس الحديث وقال لك ده امر والامر والرسول دوم عليه فيفيد الركنيه، فهم من النص بس خلاف فهم النص. صواب صحيح، ما هو ده ثمره الخلاف. خلاص، وكذلك الحديث رقم 9 ضعيف، عشان الاخوه بس يا اخوان. الراجح معي أن سجود السهو يكون في الهيئات دون الأقوال خلافا للشافعي. الأذكار والأدعية بعد السلام، اذكر كل هذا، كل ما ذكره المصنف في هذا الباب صحيح ثابت فيما عدا الحديث رقم 13 13 والرابع عشر والخامس عشر فقط، وكذا الثامن عشر، والباقي كله صحيح ثابت. التطوع، يقول شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكتي وأعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تم كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. الراجح معي أن الحديث حسن بشواهده، الحديث الراجح معي فيه أنه ثابت، يعني وشيخنا مضعفه هنا لكن الراجح معي فيه أنه ثابت. وعن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاة، يعني يظل عليه الخير طالما أنه في الصلاة. فدل على أن صلاة التطوع متممة لصلاة الإيه؟ لصلاة العبد، فينبغي الإنسان هو يراعي ما الاهتمام بمسألة التطوع. والتطوع أي سنن حراس بتحرس الفريضة، الإنسان إذا تطوع قبل الفريضة خشع في الفريضة، لأن الاستحضار الخشوع سيما إذا كان الإنسان جاي من برا على طول أو من أعمال دنيوية على الصلاة مباشرة يصعب أن يستحضر إلا بعد فترة. فلذلك المقدمة بالسنة القبلية من تحية المسجد، ثم السنة القبلية أو إن شئت فقل إذا أراد أن يستزيد من الخير وكان في متسع فليصلي سنة الوضوء، ثم تحية المسجد، ثم السنة القبلية. فإذا راعى هذه الأمور فإنه على ما يدخل في الفريضة يكون ران المعصية قد ذهب ببركة الذكر في هذه الأمور، فدخل الصلاة وهو إيه؟ وفي خشوع. ثم بعد ذلك إنه إذا أحسن الوضوء وصلى ركعتين على الأقل قبل الصلاة الفريضة فإن هذا يجبر له المعاصي التي كانت بين الفريضة والتي قبلها، ويجعل الفريضة رفعة الدرجات بدلا من أن تكون كفارة للسيئات. المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الجمعة إلى الجمعة، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل على إن الصلوات الخمس بتكفر الصغائر اللي هي بين الظهر والعصر، واللي صلى العصر الصغائر بينها، وهكذا بين كل صلاتين. خدت بالك أنت إزاي؟ تنتهي صلاة العشاء ينام يصحى الفجر، يجي بقى وبعد العشاء يستهب يقع بقى في مشاكل وحر، ماشي الحال؟ فبين كل صلاتين ايه؟ كفارة، كفارة لما بينهن. في حديث آخر يبقى الأصل إن الصلاة دي بتكفر ما بين إيه؟ إذا وجد نوع من التقصير ونوع من الصغائر بيكفر بهذه الصلاة. الرسول بين في حديث ثاني صحيح أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين كانت كفارة لما قبلها وكانت صلاته نافلة. يعني إيه؟ أنت جاي تصلي فريضة ولا جاي تصلي نافلة؟ جاي تصلي فريضة، جاي يصلي صلاة العشاء فريضة. أمال إذا أنا توضأت وجيت وصليت السنة القبلية بخشوع بقت شفعت كفرت اللي ما بين المغرب والعشاء، وأصبح في العشاء نافلة، يعني المعنى أنها أصبحت رفعة الدرجات بدلا من أن تصبح كفارة للسيئة. فلذلك مهم جدا المسألة السنن القبلية، أنا بركز على السنن القبلية عشان كتير من الناس خصوصا المتسننين مفرطين فيه. أقول تاني، بركز على السنن القبلية عشان كتير من الناس خصوصا المتسننين مفرطين في السنن القبلية، إلى درجة أن الصلوات اللي أساسا ملهاش إلى سنة قبلية تحولت فيها إلى السنة إلى سنة بعدية، زي صلاة الفجر. تخش تلاقي معظم الناس قاعدين يصلوا سنة الفجر فايتاهم، قاعد يصلي بعد الفجر. أيوة دي مرة، لكن ما تبقاش كل يوم، لأن سنة الفجر أساسا قبلية هيش بعدية، ما تحولهاش أنت بعدية. ده لما تفوتك، وده لما تفوتك دي يعني معناها نظرة يسير، لكن كل يوم مفرط، كل يوم يروح يصلي متأخر، وكل يوم يصلي السنة بعد صلاة الفجر، لا، ده نوع من التفريط ينبغي أن يراعيه الإنسان. إذن السنة القبلية لها أهمية للحفاظ على الصلاة الفريضة، فينبغي أن احنا ننتبه إليها في كل حاجة، يعني حتى في صيام رمضان. صيام شعبان بيهيئك لصيام رمضان، والإمام ابن رجب الحافظ ابن رجب يقول صيام شعبان وست شوال بالنسبة لرمضان بمثابة السنة القبلية والبعدية في الصلوات، فهكذا فيراعى مثل هذا، فينبغي نحن نراعي السنن بمثل هذا. وأنتم تعلمون حديث قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تعصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث حسن بشواهده. قال وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل في أحد أنه من أهل الجنة إلا بنص، يعني الرسول وهو النبي ما كانش معاه سكوك غفران اللي أنت في الجنة وأنت في الجنة، لكن اللي قال عليهم نص أنهم بالجنة مثل العشر المبشرين وغيرهم مما ثبت فيهم نص أنهم من أهل الجنة وهم على الأرض، ده بوحي. بدليل هذا الحديث إن ربيعة ابن كعب لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة لم يقل له أنت، إنما دله على العمل الذي يجعله مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذا يفيد أن أعظم عبادة يتقرب العبد بها إلى الله هي الصلاة. أعظم عبادة يتقرب العبد بها إلى الله هي الصلاة، فالصلاة خير موضوع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خير ما يتقرب به العبد إلى الله. ولذلك قال هنا: فأعني على نفسك بكثرة. من أراد مرافقة النبي محمد في الجنة أو أن يتحصل على منازل النبيين فعليه بعد التوحيد بأن يكثر من الصلاة. كثرة السجود يعني كثرة الصلاة. فأعني على نفسك بكثرة السجود، فهذا من يبين الفضل العظيم للصلاة. ولذلك تجد كثير من الصالحين من مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن قبلهم من السلف ماتوا وهم في الصلاة من حبهم للصلاة، وفي ذلك قصص كثيرة مشهورة. استحباب الصلاة في البيت، روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعند أحمد عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. وإسناده ضعيف، وإن كان الصلاة عموما نور يدل في الحديث والصلاة نور. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا فيه دليل على ان القبور لا يصح الصلاة فيها، لان قال: لا تتخذوها قبورا، فدل على ان القبر ليس محلا للصلاة، بل ليس محلا اساسا، ليس محلا للعبادة. القبر ليس محلا للعبادة، لذلك من اراد ان ينفع الميت بالدعاء فليدعو له في اي مكان، لكن زيارة القبور مطلوبة لنفعك انت وليس لنفع الميت. مطلوبة لنفعك انت وليس لنفع الميت. ولذلك الرسول قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تدوروها فإنها تنفع الموتى؟ لا، لأنها تذكركم الآخرة. لكن الميت تستطيع أن تنفعه من أي مكان، فأن تدعو الله له فتنفعه بذلك، لكن أنت مطالب بالزيارة لتنتفع أنت بذلك. والله يا أخواني، ما يعني تستشعر نعمة الإسلام والهداية إليه لما يعني استشعرت مدى النعمة التي نحن فيها، وهي نعمة الإسلام، لما جاءتني فتوى من أختي في الله، وهي كانت نصرانية وأسلمت منذ 5 سنوات، وحتى لما أسلمت سمت نفسها نور الإسلام بغض النظر. فالشاهد أختي فاضلة أسلمت، حسن إسلامها، تزوجت، لكن مرر عليها نوع من الابتلاء، وهو ان احن حد عليها في الدنيا ده امها. امها غير مسلمه، نصرانيه، وهي لكن تعرفين عاطفه الامومه والعلاقه اللي تكون احيانا خصوصا بين البنت والام، فكانت علاقه قويه الى ابعد درجه. نصحتها كثيرا بالاسلام، ولكنها كانت تقول: سافعل، حاضر، لكن ما أسلم. الشاهد تستشعر بقى نعظم عظمة الإسلام. ماتت هذه المرأة اللي أمها، فالبنت تبكي بكاء شديد لأنها تقول: أمي ينفع أدعيلها؟ ماتت على غير الإسلام، ومن مات على غير الديانة الله نهى عن الاستغفار للمشركين. في الدنيا ندعي الناس بالهداية، لكن مات على غير الملة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مات على هذا. في الحقيقة في كرب شديد بسبب إن في حب شديد لشخص، لكن مش قادرة أنتبع ولا حتى طب أزور قبرها. مين اللي ماتت؟ أيوة، أهل الكتاب جمعوا بين الكفر والشرك، صح؟ لا، أنا بقولها هو حضرتك. لماذا؟ لكن هم أفضل من المشركين، أفضل المشركين من حيث إنه عارفين رب. أيوة، عارفين إن في ربنا، لكن الإشكالية إنه حملوا تبديل، فالتبديل ده دخل في الشرك من ناحية، ومن ناحية تانية مسألة التحريف في عبادة ليسوع وكذا، فحصل إيه ده دخل في الشرك. يبقى الشرك جالهم من التحريف، ثم والكفر أتى من عدم الإيمان بالنبي إيه محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز من المشركين. أي أحسنت، زي إيه؟ لا، المشركين، تعالى نجيب لك بصيغة ثانية. المشركين على قسمين، قسم منهم إشراك وثني، ومن وقسم منه إشراك اللي هو تحريف في الكتب المقدسة. طبعا في فرق في الدرجات، هم أفضل بكثير وأقرب إلينا. بل إننا لو كان في حرب بين أهل الكتاب مثلا وبين مشركين وثنيين، إحنا نحب إن أهل الكتاب يفرح، هم اللي يعني مثلا لو بين روسيا وأمريكا نحب أمريكا. ليه؟ لأن دول أهل الكتاب ودول ما لهمش دين خالص، روسيا أو الصين مثلا كده. التعامل ده موضوع تاني خالص، يعني ما اقدرش في الموتى ينسحب. ليه؟ الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. للمشركين لو كانوا له قربه فهو طيب خلاص. الثاني اوضح: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. فده جزم انه من الخاسرين. فالدعاء هنا ليس له، لان المفروض لما تدعو ترجو اجابه،
فهنا ما فيش رجاء للإجابة، فكأنه ليس له دخل في هذا. واضحت؟ وده ما دي شيء، وحسن التعامل ده شيء آخر. ماشي. نعم يجوز لها أن تزورها. فلما قالت لي هذا قلت لها لك أن تزوريها. ليه؟ لأن الرسول زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هنا تعرف عظمة الإسلام، سن يموت على الدين ده شيء عظيم ومن من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عدد أفضلية طول القيام على كثرة السجود، عشان نراقب بقى إن شاء الله يعني سريعا، يعني أفضل شيء في الصلاة هل كثرة السجود أم طول القيام؟ الرسول لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوط، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يطيل في القراءة أكثر من الركوع والسجود. الركوع والسجود قال قريبا من قريبا، لكن القراءة هي أطول، ومع حديث أفضل سطول القنوط. في رسالة قيمة الشيخ الإسلام تيمية اسمها قنوط الأشياء، محرر فيها هذه المسألة بتحليل بديع، وهي جزء من مجموع الفتاوى عموما، هي في مجموع الفتاوى قنوط الأشياء. قنوط اللي هو ان هي انك طول الوقوف والقراءة وقراءة القرآن، وده افضل شيء في الصلاة. جواز صلاة التطوع من جلوس، ثم هنقف وبعد ذلك اقسام التطوع. جواز صلاة التطوع من جلوس، يصح للانسان ان يصلي صلاة التطوع جالس وهو صحيح ليس به علة، ولكن يأخذ نصف الاجر. صلاة الفريضة لو صلاها وهو جالس تبطل وهو مستطيع للقيام، لكن صلاة الفريضة النافلة يأخذ نصف الأجر. لكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد، فذا إذا كان سليما. أما إذا كان به علة وجلس من علة، فهذه الحالة والعلة هي التي ما ازاي تبقى علة بقى؟ اذا كان الوقوف يزيد المرض او يؤخر الشفاء تبقى هنا علة، فلو جلس ياخذ الاجر كاملا ان شاء الله تعالى. هذا خلاصه ما المره القادمه نتحدث عن التطوع، وبعد كده بجيب لك اقسام التطوع، انه في تطوع مطلق وتطوع مقيد، هنتكلم عنه واحد واحد بقى ان شاء الله المره القادمه. يبقى اول عن سنه الفجر ان شاء الله نتكلم من السلامه ان شاء الله. نعم لو ايه لو الألم غير محتمل يدخل في العلة، لو محتمل له أن يجلس ويأخذ نصف الألم. إذا وصل للي يحتمل يجلس. ده هو بيقول دخل الصلاة وجاله الألم.
هو يكرر عليه.
لما دي مرة واحدة وبيسأل عن المرة، لكن لما بعد كده يسأل التداوي طبعا. نعم يصح هكذا وهكذا. الوقوف عموما ركن في الصلاة كلها، الوقوف ركن في الصلاة كلها خلاص، وتكبيرة الإحرام ركن مستقل. فما يجوز فيه الجلوس يجوز فيه الايه؟ فإذا جاز، إذا كان من أهل من الناس الذين يجوز لهم أن يجلسوا جاز أن يجلس ويكبر وهو جالس، إذا لم يكن له فلا يجوز له أن يجلس. هل يصح أن يؤم الابن أمه؟ يصح أن يؤم الابن أمه، ولكن تصلي خلفه، تصلي المرأة الأم خلفه لا تقف بجوار، وإذا صلى أي أحد بأحد من محارمه المرأة عموما تقف خلف الرجل. ما صحة حديث تفاءلوا بالخير تجدوا؟ هذا ليس بحديث أساسا إنما مقولة. ما صحة حديث من شرب واقفا فليتقيأ؟ ضعيف، في ضعف، والثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم الشرب واقفا يوم عرفة، والشرب جالسا سنة، والشرب واقفا يجوز. ما صحة حديث دعاء دخول السوق؟ ضعيف. الوارد في دخول السوق مش الدعاء المحدد إنما إنما الذكر الله مطلقا، ده الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير شر البقاع، لا مش البقاع، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. البلاد هنا بمعنى الأماكن أو البقاع، ماشي الحال. فمن هنا يصح أنه يدعو دعاء مطلقا كفعل ابن عمر، لكن الدعاء الثابت بالأجر المحدد اختلف في تصحيحه والراجح أنه ضعيف. ما صح في حديث تفريج الهم والغم اللهم إني عبدك ابن إلى آخره مختلف في تصحيحه، والراجح معي أنه يحسن على خلاف معتبر بين هذا الحديث وتصحيحه. هل نتسوق قبل الفرض والنفل أم قبل الفروض فقط؟ وهل نتسوق قبل الوضوء؟ الاستكثار من السواك عموما مستحب، الاستكثار من السواك عموما مستحب، لكن إن سألت عن كان يتسوق مع لولا أن أشق أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، فهذا يشمل الفرض والنفل. ولما يتسوق مع كل صلاة بقى ما يجيبش السواك ويفضل حطه في جيبه ويتسوق ويعينه في جيبه ويفضل سايبه ويجي المرة اللي بعدها، بعد كل غسلة السواك ده يتغسل. السواك يتغسل، الرسول كان سواكه له مطهرة للسواك، الرسول كان له مطهرة يعني حاجة زي إناء كده في مية يحط فيه السواك، سوق حط فيه السواك يتغسل، خدت بالك؟ واستخدمته كذا مرة تبتدي تشيل الخشن ده وتاخد اللي بعده وهكذا، مش واحد يجيب السواك يفضل معاه سنتين، خدت بالك؟ انه ماشي ده بيتسوق غلط طبعا، ده ممكن يتعب. فالعلة مش في السواك، العلة في كيفية استخدام السواك. ماشي، هل معنى الوضوء عند قصراء الوضوء وقتها ام قبل الاذان؟ الاقرب قبل الدخول في الصلاة، الأقرب قبل الدخول في الصلاة اللي هو الوضوء عند أشق عمتي الأمرتون بالوضوء عند كل صلاة، فهل المقصود وقتها أم قبلها؟ الأقرب يعني قبل الدخول في الصلاة، لأن العلة السواك تطهير الفم قبل أن يقف بين الناس في الصلاة، فمن هنا كلما قرب العهد به زي غسل الجمعة ما حددلوش وقت محدد، يصح ما أنفق، لكن أفضل الأفضليته أنه يكون قبل الذهاب إلى الإيه؟ قبل الذهاب إلى الجمعة عشان العلة منه تتحقق. صحة الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لسه مر معانا وقلنا يعني هو يحسن بشواهده. ما صحة الحديث من توضأ عند كل صلاة ثم صلى كان له ثواب حجة؟ في إسناده معلول، هذا حديث معلول. من دخل المسجد غير قاصد الصلاة فصلى ركعتين كان له ثواب عمره، معلول. هل يجوز شراء المنتجات الدنماركية؟ ولسه في مشاكل مع الدنمارك ثاني؟ السؤال ده قديم ولا سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده، يقول لك اسلا اتحرق مش عارف ايه، كل دي اشاعات، النت ده لقيت، خدش معلومه من عليه الا ما تكون موثقه عارف خدها منين ومن انه موضع، يقول لك لا ده مش عارف ايه ده اتحرق ده جرى يعني ليه علوه قوة في الآخرة يا أخي، مش لازم تقوله في الدنيا، صح ولا لا؟ على كل عموما في شأن المقاطعات عموما إذا كان في عداء معلوم في مقاطعات إذا كانت ستجدي نفعا فهناك أجر، إذا كان الناس محاربين ويحاربوا الديانة والمقاطعة ستجدي نفعا، لأن الله قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. هل الأصل في أرض الحمام النجاسة أم الطهارة؟ الحمام لعلك تقصد اللي هو الحمامات العادية اللي هي بتاعتنا بتاعت البيوت، ماشي، فهي الخلاء يعني، فهذا الأصل فيه إن هي الأرض طاهرة وليست نجسة، الأرض طاهرة، لكن المحل اللي بيأخذ حكم الحمام وأحكام الخلاء هو المقعدة فقط، يعني بعض الناس بيجري أحكام الخلاء على الغرفة اللي فيها الخلاء، لا ويقول لك بقى ينفع اسمي وانا على الحوض؟ لا اسمي وانت على الحوض وتوضا وانت على الحوض وما فيش اشكاليه. الاشكاليه مثلا ده بس ما يكونش في انت في اثناء المرحاض بس، لكن غير كده الامور طبيعيه. نعم. مالها الحمامات العامه؟ ايوه مأمن الامور تقدر بقدرها. الحمام العام ده يعني ينبغي انك تتحفظ. واذا تبللت ملابس ببعض ماء، بعض ماء الايه؟ الارض، ولم اشعر ثم صليت، هل اعيد الصلاه؟ لا تعيد الصلاه، الصلاه صحيحه. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. صلاته باطلة. ما هو يقرأ، هل هو مش عارف ولا ما سألش ولا ايه وضعه ايه؟ على حسب يعني.